اللهم صل على محمد وآل محمد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. انتهينا إلى بيان قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. وجه ارتباط هذه الجملة بالجملة السابقة عليها وبالمقطع السابق عليها هو أنه بعد أن بين أنه بعد أن بينت الآية أن كل علم فهو علمه سبحانه وتعالى، وأن كل علم في عالم الإمكان فهو مظهر وتجل لعلمه سبحانه وتعالى، أرادت الآية بيان بعض مراتب علمه سبحانه وتعالى، فقالت: وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يمكن لأحد أن يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، لقائل أن يسأل وما هو علمه، فأجابت الآية ببعض مراتب علمه: وسع كرسيه السماوات والأرض. بينا بالأمس معنى السعة ومعنى الوسع، هذا كالمعنى الذي ذكرناه بالأمس هو المعنى الذي ذكره الفخر الرازي في ذيل هذه الآية المباركة، وذكر الراغب الإصفهاني في المفردات صفحة 523. قال: السعة تقال في الأمكنة وفي الحال وفي الفعل كالقدرة والجود ونحو ذلك. إذن موارد استعمال السعة مو بالضرورة لابد أن تكون السعة سعة مكانية، هذه النقطة مهمة، تحقيقها بعد ذلك سيأتي أن هذه السعة أي نوع من أنواع السعة هي. يقول: تستعمل في الأمكنة وفي الفعل كالقدرة. ففي المكان نحو قوله تعالى: إن أرضي واسعة، ألم تكن أرض الله واسعة؟ فهذه السعة هي السعة المكانية. وفي الحال قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، حال الإنسان أنه واسع أو ضيق. وعلى الموسع قدره. أما الوسع في القدرة، والوسع من القدرة ما يفضل عن قدر المكلف أو عن قدر المكلف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول معنى الآية مو أن التكليف بقدر وسع الإنسان، بل وسع الإنسان فوق ماذا؟ فوق التكليف. يعني الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان ما يقوم به بالتكليف وزيادة على ذلك، تنبيها أنه يكلف عبده دون ما ينوء به قدرته، دون ما ينوء به قدرته، مصغر دون، وقيل معناه يكلف إلى آخره. إذن الوسع مو بالضرورة بد أن يكون معنا مكانيا. فهنا المعاني التي ترتبط بالآية الوسع تكون
تكون القدرة لا بل من بهذا البيان الذي ذكره الرغب المفاد. وسع كرسيه هو المراد من الكرسي، ذكر الراغب في مفردات صفحة 428. قال رأس الكرسي تحت عنوان رأس الكرسي في تعارف العامة اسم ما يعد عليه. وهنا تجد أن واحدة من معاني أو واحد من الأقوال في بيان وسع كرسي يقولون اسم كبير يسع السماوات والأرض، بل الله سبحانه وتعالى أيضا جالس ماذا ها على ذلك الكرسي، وكرسيه هو عرشه، لأنهم يرون أن الكرسي والعرش شيء واحد. فلهذا نفس ما تعارف عليه العامة أيضا فسروا به الآية المباركة، وستأتي إن شاء الله عندما نتعرض للأقوال سيأتي أن واحدة من الأقوال أنه جسم كبير كالكرسي الذي يعد عليه، ولكن يسع ماذا؟ يسع السماوات والأرض، وهذه السعة أيضا تكون عد سعة ماذا؟ لا سعة الحال ولا سعة القرى، إنما سعة المكان. قال ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، وهو كرسي سليمان. ولعل لفظ الكرسي لم يرد في القرآن إلا في هذين الموردين، في هذا المورد وسع كرسيه، وفي تلك الآية في سورة صاد التي ترتبط به كرسي سليمان. وهو في الأصل منسوب إلى الكرس أي المتلبد أي المجتمع، ومنه الكراسة. أنت عندما تقول لشيء كتاب صغير تعبر عنه ماذا؟ كراسة. يقول لي لماذا؟ يقول للمتكرس من الأوراق، كأن الأوراق ماذا؟ مجتمعة هنا. والكرس أصل الشيء إلى أن يقول وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، فقد روي عن ابن عباس أن الكرسي هو العلم، وسع كرسيه، وسع يعني ماذا؟ وسع علمه. وقيل كرسيه يعني ملكه أو ملكه. وقال بعضهم هو اسم الفلك المحيط بالأفلاك، وأقوال كلها ترجع إلى هذا المعنى. هسه الآن نحن لا نريد أن نقف عند الأقوال الموجودة في الكرسي وما هو المراد من بعد ذلك، عندما ننتهي من بيان الآية نرجع من جديد لبيان معنى الكرسي في الآية المباركة. إذن الآية قالت وسع كرسيه السماوات والأرض. أما ما هو المراد من السماوات والأرض؟ عدة من الإخوة رجعوا هنا واتصلوا أيضا في البيت أنه سيدنا ولو بنحو الإجمال لو نقف على المراد من السماوات والأرض في القرآن مناسب، وإن كان واقعا بحثه التفسيري المفصل ليس مرتبط بهذه الآية المباركة، ولكن من باب أنه الفائدة تعم ولا يبقى فد عبارة في هذه الآية المباركة التي لا يداوم عليها بتعبير الإمام أمير المؤمنين إلا صديق، الإنسان إذا أراد أن يقرأ هذه الآية المباركة يكون واقفا على كل مفردات هذه الآية، بعد لا يقرأها بعد أن يقف على تفسير الآية لا يقرأها بنحو لقلقة اللسان، وإنما يحاول أن يقرأها واقعا بنحو التدبر في كل كلمة من هذه الكلمات التي أشرنا إلى بعض جوانبها في الدروس السابقة. ما هي السماوات في القرآن؟ السماوات في القرآن تنقسم إلى قسمين، السماوات المادية والسماوات المعنوية. وقد ذكر القرآن أن السماوات المادية سبع سماوات طباقا، وكذلك هناك سماوات معنوية أيضا سبع. إذن من حيث السماوات نجد أن القرآن يثبت أن السماوات سبع مادية جسمانية، وهناك سماوات ما فوق عالم المادة وعالم الجسم، وهو المعبر عنه في الآيات القرآنية بالملكوت. التعبير عن السماوات بالملكوت بعد الآن لا نقف على التفاصيل وإنما على إجمال القضية. أما ما هو الدليل على أن القرآن يشير إلى أن السماوات الجسمانية سبع انطباقا؟ فقد أشار الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد العاشر صفحة 159، في المجلد السابع عشر صفحة 369، في المجلد السابع عشر صفحة 369 هكذا يقول، يقول أن هذه السماوات السابع المذكورة جميعا في هذه الآيات في سورة السجدة. القرآن الكريم يشير إلى السماوات السبع في سورة السجدة. بالي. قال تعالى وجعل فيها ثم إن قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. الآية 11 و12 من سورة السجدة. في ذيلها السيد الطباطبائي يوجد عنده بحث مفصل يقول أن المستفادة من ظاهر الآيات الكريمة أن السماء الدنيا هذا الذي نراه من هذه السابعة هي عالم النجوم والكواكب فوقنا، أن هذه السماوات هذا أولا، وثانيا أن هذه السماوات السابع المذكورة جميعا من الخلق الجسماني، فهي سماوات سبع مادية جسمانية، فكأنها طبقات سبع متطابقة من عالم الأجسام أقربها منا عالم النجوم والكواكب. ولم يصف القرآن شيئا من السماوات الست الباقية دون أن ذكر أنها طباق، أن هذه السماوات السبع المادية طباقة متطابقة، أما ذكر عن الست الباقية شيئا أم لم يذكر؟ يقول القرآن لم يشر إلى هذا، أنه ليس المراد بالسماوات السبع الأجرام المعروفة زحل ومشتري كما سيأتي أو في بعض كلمات ماذا الهيئة القديمة الهيئة البطلميوسية التي كانوا يعتقدون أنه عندما نقول سبع يعني هذه الكواكب السبع من زحل ومشتري وقمر وشمس إلى آخره. هذه السماوات المادية في القرآن الكريم هسا كانت دخانا فقضاهن في مواضع متعددة. السيد الطباطبائي يشير بأنه من هنا يتضح لنا بأن هذه السماوات لم تخلق من لا شيء أو لا من شيء، وإنما كانت هناك شيء مادي والله خلق السماوات والأرض منها، فبحث مرتبط بخلقة السماوات والأرض المادية. أما ما هو المراد من السماوات المعنوية؟ السيد الطباطبائي فيما يرتبط بالسماوات المعنوية في المجلد 12 صفحة 136 يشير إلى هذا المعنى، يقول والمراد بفتح باب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، والمراد بفتح باب من السماء عليهم إيجاد طريق يتيسر لهم به الدخول في العالم العلوي الذي هو مأوى الملائكة. هاي السماوات العلوية هي مأوى الملائكة، مسكن الملائكة هناك، وآيات قرآنية تشير أيضا إلى هذه الحقيقة. وليس كما يظن سقفا جرمانيا له باب ذو مصراعين يفتح ويغلق. لا يتبادر إلى ذهنكم أن السماوات التي هي مأوى الملائكة يعني سماء مادية يفتح الباب ويغلق الباب. إذن ما هو؟ يقول السماء مأوى الملائكة الكرام ومحل صدور الأحكام والأوامر الإلهية، وأوحى في كل سماء أمرها، وفيها ألواح التقادير. هسه سواء كان هو اللوح المحفوظ أو لوح المحو والإثبات أو أي لوح آخر، وفيها ألواح التقادير، ومنها مجاري الأمور ومنبع الوحي. الله سبحانه وتعالى يقول أوحينا أو نزل الوحي من هذه السماوات العلوية، وإليها صعود كتب الأعمال وهكذا. فالإنسان إذا وقف على تلك السماوات العلوية يستطيع أن يطلع على الغيب. إذن القرآن الكريم عندما يقول السماوات والأرض، وفي بعض الآيات يقول غيب السماوات والأرض، يعني السماوات والأرض لها ظاهر ولها ماذا؟ ولها باطن. لها شهادة ولها ماذا؟ ولها غيب. عالم الغيب والشهادة. السماوات أيضا لها غيب ولها ماذا؟ ولها شهادة. تلك أي السماوات أيضا السماوات العلوية أيضا سماوات سبع طباقة. والشاهد على ذلك ليلة المعراج. في ليلة المعراج الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال في السماء الأولى كان فلان وفلان من الأنبياء، في السماء الثانية كان وفلان فلان من الأنبياء، في السماء الثالثة كان كذا، في السماء الرابعة وهكذا. أنت هذا الذي تقرأه في ليلة المعراج، وأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم قالت الآية لنريه من آياتنا. هذه الآيات ليست هي الآيات المادية، وإنما الآيات المرتبطة بعالم ماذا؟ بعالم الملكوت. يعني ذاك الذي قالت عنه سورة الأنعام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن السماوات المعنوية التي هي مهبط الوحي منها والألواح فيها، وسيتضح لنا أننا عندما نقف على العرش والكرسي أن العرش والكرسي مرتبط بأي عالم؟ مرتبط بالسماوات العلوية المعنوية، للسماوات ماذا؟ للسماوات المادية. هسه هل هناك علاقة بين هذين النوعين من السماوات، السماوات المادية والسماوات المعنوية، أو لا توجد علاقة؟ هناك بحث الآن أيضا أشير إليه إجمالا وتفصيله متروك إلى محل آخر، التفتوا جيدا. هو أنه ما من شيء في عالم الملكوت إلا وله مظهر في عالم الملك. ما من شيء، هذه قاعدة من الناحية الفلسفية ثابتة، ومن الناحية النقلية أيضا روايات منها عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال كل ما هناك فآيته موجودة ماذا؟ هنا. ولا يعرف ما هناك إلا بما هاهنا، لأنه إذا لم تكن آية تلك العوالم في عالمنا لما أمكن المعرفة، طريق المعرفة يكون مغلقا. هسه هذه العلاقة أي نحو من أنحاء العلاقة؟ بالأمس بعد بينا القاعدة الكلية في ذلك، قلنا القاعدة الكلية عندما نقول هذه آية تلك يعني بمعنى أنه ماذا؟ مظهر تلك، تجلي لذلك، الصورة المرآتية لتلك العوالم. ولكن هذه النقطة أيضا لا بد أن تحفظ، وهو أن هذه العوالم عندما تختلف نشآتها تختلف صور الأشياء فيها، الصورة التي تتصور بها أيضا تختلف. شوفوا تجدون جنابكم أنتم في الرؤيا عندما ترون العلم ترونه بأي لباس؟ ها؟ لو ترونه بلباس الماء، لو بلباس ماذا؟ بلباس اللبن. فلهذا الإنسان إذا كانت عنده رؤيا صادقة ورأى أنه يشرب الماء أو يشرب اللبن، عندما تفسر من ناحية عالم الرؤيا أنه إما يحصل على علم وإما على ماذا؟ على حكمة. يعني حقيقة العلم في نشأتنا بنحو، وحقيقة العلم في نشأة وعالم الرؤيا ماذا؟ الصورة تختلف. المثال القرآني على ذلك، القرآن الكريم تجده في أول سورة يوسف، قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ولكنه في الآية 100 من سورة يوسف ماذا يقول؟ يقول: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذن في عالم الدنيا أبواه وإخوته إذا أراد الله أن يريه ذلك في عالم الرؤيا، في عالم الدنيا أبواه وإخوته، أما في عالم الرؤيا تأخذ أي صورة؟ ها؟ تأخذ صورة الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا. إذن هذه النقطة لابد تحفظوها، أن هذه العوالم وإن كانت متطابقة، ولكن لا تتوقعون أن الصور الموجودة فيها أيضا على نحو واحد، الصور مختلفة. جبرائيل لا صورة له، ولكنه عندما يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتمثل له بالنحو الذي ذكرناه بالأمس، ها؟ تنزل على نحو التجلي، لا تنزل على نحو ماذا؟ التجافي. عندما يظهر له يظهر بصورة من؟ ها؟ يظهر بصورة دحية الكلب. ما أدري واضح ولا؟ هذه صورة جبرائيل هذه؟ لا لا لا، مو صورة جبرائيل هذه. جبرائيل لا صورة له، لأنه مرتبط بعالم المعنى، وعالم المعنى لا صورة معقولة لها. ولكن نفس هذا الوجود إذا أراد أن يظهر لك فتمثل لها بشرا سويا. حتى كان جبرائيل أو ملكا آخر مو مهم، المهم ذاك المثل، ذاك الملك إذا أراد أن يتمثل يتمثل ماذا؟ بصورة بشر سوي. وهذا هو التنزل على نحو التجلي الذي أشرنا إليه بالأمس. إذن هذه العوالم المادية متطابقة مع العوالم ماذا؟ المعنوية. أتزعم أنك الجرم الصغير، هذا البيت المنسوب إلى أمير المؤمنين، أتزعم أنك الجرم الصغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ يعني كل ما العالم عالم إن كان من نشأة وجودية آية، وإن موجودة في الإنسان وموجودة في عالم مادة، ومن خلال نحن نعبد للوصول ماذا؟ عالم الكون. إذا اتضحت هذه المقدمة، تلك السماوات السبع المعنوية إذا أرادت أن تظهر لعالمنا تظهر بنحو ماذا؟ سبع سماوات مادية. ما أدري واضح هذا المعنى؟ إذا أرادت تلك السماوات السبع الملكوتية أرادت أن تتنزل في أين؟ في عالمنا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء، وما ننزله، هذا يا تنزيل، هذا تنزيل على نحو التجلي، وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالسماوات العلوية أيضا تنزلت وظهرت في عالمنا بعنوان ماذا؟ السماوات الجسمانية. فهناك علاقة بين السماوات الجسمانية وبين السماوات العلوية، بين السماوات المادية وبين السماوات الملكوتية، ولكن لا يتبادر علاقة المادة بالمادة، بل علاقة المظهر بالظاهر، علاقة الآية بصاحب ماذا؟ بصاحب الآية. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 17 صفحة 370 يقول 17 هكذا، التفت للعبارة، قال: إنما ورد من كون السماوات مساكن للملائكة، وأن الملائكة ينزلون منها بأمر الله حاملين للأمر الإلهي، ويعرجون إلى السماوات بكتب الأعمال، وأن للسماء أبوابا لا تفتح للكفار، وأن الأشياء والأرزاق تنزل منها، في السماء رزقكم وما تعملون، وغير ذلك مما تشير إليه متفرقات الآيات والروايات، يكشف محل الشاهد، يكشف عن أن لهذه الأمور نوع تعلق بهذه السماوات، ولكن لا كتعلق ما نراه الأجسام بمحالها، وأما كنهها وأماكنها الجسمانية ليس هذا التعلق تعلق المادي بالمادي، وإنما تعلق مظهري بالظاهر، تعلق الآية بذي الآية. لهذا تجد القرآن الكريم، هذه الحقيقة بشكل واضح يشير إليها، تجد القرآن الكريم عندما يقول: لا تعمل أثار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. هذه يا قلوب التي تعمل، هذا القصنوبري الذي هو على الجهة اليسرى من صدر الإنسان، هو له عين حتى يعمى أو لا يعمى؟ العدياق هذا الذي القرآن يعبر عنه يعمى، بل كان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه يا قلوب، هذه القلوب المعنوية، ولكن ذاك القلب المعنوي إذا أراد أن يظهر في عالمنا مظهره المادي ما هو؟ مظهره المادي ما هو؟ نفس هذا. فلهذا أنت تجد الأمور المرتبطة بالأحاسيس بالعواطف، التأثر هنا مع أنه التأثر للنفس مو لأمر هذا الأمر المادي. الله سبحانه وتعالى ما من أمر معنوي إلا وجعل له مظهر ماذا؟ جعل له مظهر مادي. بهذا الإجمال وصلنا إلى هذه النتيجة، وهو أن السماوات على قسمين: مادية ومعنوية. والسماوات المادية 7، والسماوات المعنوية أيضا 7. أنا إنما أشرت إلى السماوات المعنوية حتى جنابك بعد عندما تقرأ روايات المعراج أنه رأى في السماء الرابعة كذا، ليروح ذهنك إلى السماوات ماذا؟ إلى السماوات المادية، لأن تلك السماوات مرتبطة بعالم الملكوت، لها مظاهر في السماوات المادية. أما الأرض، القرآن الكريم فأيضا يشير إلى حقيقة، هسه هذه الحقيقة الآن بنحو الإجمال أيضا نشير إليها. القرآن الكريم يقول: الأرض أيضا الذي الله الذي خلق السماوات 7 ومن الأرض مثلهن. الآية 12 من سورة الطلاق. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه بحسب مقدار تتبعي في الميزان ما وجدت أنه يفيض الكلام في مسألة خلق الأرض، وما معنى أن الأرض 7؟ هل يعني أن الأرض هم عندنا أرض مادية وأرض معنوية، وأن الأرض المادية 7 يعني بأي معنى؟ لا يشير إلى ذلك أبدا إلا بنحو الإجمال في الجزء 19 صفحة 326. هناك هكذا يقول في الجزء 19 صفحة 326 هكذا يقول: فليقول ومن الأرض مثلهن ظاهره المثلية في العدد، مثلهن يعني أيضا الأراضين ماذا؟ سبعة. طبعا كما قلتكم فيما سبق القرآن لا يجمع الأرض في القرآن، ما عندنا آية تقول أراضون. نعم في الأدعية عندنا ماذا؟ سماوات السبع والأراضون. وعليه فالمعنى وخلق من الأرض سبعا كما خلق من السماء سبعا. وما هو المراد أن الأرض سبعا؟ قال فهل الأراضون السبع سبع كرات من نوع الأرض التي نحن عليها، والتي نحن عليها إحدى تلك الكرات السبع، هذا احتمال، أو الأرض التي نحن عليها سبع طبقات محيطة بعضها ببعض، والطبقة العليا بسيطها الذي نحن عليه، هذا احتمال ثاني، أو أن المراد الأقاليم السبعة التي قسموا إليها سطح الكرة الأرضية، هذا احتمال آخر. وجوه ذهب إلى كل منها جمع، ولكنه هو أيضا لا يبين رأيه في المسألة، فلعل المسألة فيها غموض واضح في الآيات القرآنية. الآيات القرآنية ما تفيض الكلام في مسألة الأراضين كما بينت مسألة ماذا؟ مسألة السماوات. ومن هذه الموارد موردنا أيضا الآية المباركة. القرآن الكريم لم يتكلم عن الكرسي إلا في هذا الموضع، وسع كرسيه. احنا ما عدنا في القرآن آية أخرى تتكلم عن كرسيه سبحانه وتعالى. ومن هنا بعد لا يمكن تفسير هذه الآية تفسيرا قرآنيا، قرآنيا لا يمكن، لأن التفسير القرآني هو تفسير بعض الآيات ماذا؟ بالبعض الآخر، يفسر بعضه بعضا، يشهد بعضه على بعض. هذا بعد لا نستطيع أن نجده في مسألة الكرسي، لعله في مسألة العرش ليس كذلك. في العرش عندنا آيات كثيرة لعلنا نوفق للإجابة عليها وللإشارة إليها. نرجع إلى محل الكلام، الآية المباركة، أحاول في هذا اليوم ننتهي من بحث هذه الآية حتى ندخل بحثا جديدا. قال الآية المباركة قالت هو أنه ولا يؤوده حفظهما. هسه هناك بحث أن هذه لا يؤوده الضمير يعود على الكرسي أو يعود على الله، لأن الآية قالت وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده. هذا الضمير يؤوده على من يرجع؟ يرجع على الكرسي لو يرجع على الله؟ ظاهر الآية المباركة أن الضمير يعود على ماذا؟ على الكرسي، يعني ولا يؤود الكرسي حفظ السماوات والأرض. أما ما معنى يؤود؟ معناه لا يثقله، لا يجهده ونحو ذلك. هذا احتمال، ولعل جملة من المفسرين يميلون إلى هذا الاحتمال. احتمال آخر يقول لا، المراد لا يؤوده يعني لا يؤود الله حفظهما، الله لا يثقله ولا يتعبه ولا يجهده حفظ السماوات والأرض. لماذا؟ لما ذكرنا من القاعدة أن القدرة إذا صارت غير متناهية بعد لا معنى لأن يتعبها شيء وأن لا يتعبها شيئا آخر. أن يكون بعض الأشياء عليها يسيرة وبعض الأشياء عليها ماذا؟ ثقيلة. هذا اليسر والثقل، الحقارة، الكبير الصغير، هذه للقدرات المتناهية. أما إذا صارت القدرة غير متناهية بعد لا معنى بالنسبة إليه يسير أو كبير. فلهذا تجد القرآن الكريم في جملة واحدة يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. بالنسبة إلى القدرة اللامتناهية بعد لا فرق أن يخلق الشيء البسيط أو أن يخلق الشيء ماذا؟ المعقد، يسير ومعقد، هذه للقدرات المتناهية. وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. الآية 28 من سورة لقمان. قالت الآية ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طبعا هذه الآية تجد القرآن الكريم دائما عندما يذكر أمرا إيجابيا، صفة إيجابية لله سبحانه وتعالى، مباشرة البعد السلبي أيضا يسلبه عن الله. إذا تذكرون في صدر الآية القرآن قال ماذا؟ الحي القيوم، هذا البعد الإيجابي، الصفة الكمالية. الصفة السلبية التي تسلب عنه ما هو؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه صفة كمالية وهذه صفة ماذا؟ سلبية. الله يتصف بالأولى وينزه عن الثانية، كذلك هنا على الاحتمال الثاني. قالت وسع كرسيه السماوات والأرض، هسه بأي معنى فسرنا الكرسي؟ بالعلم، بالقدرة، بالملك، لك بحث آخر. ولكنه مباشرة بعد أن ذكرت هذه الصفة الكمالية أيضا نزهته عن صفة ماذا؟ عن صفة سلبية. قالت ولا يؤوده حفظهما، لا عي ولا عجز ولا لغوب، كما أشرنا إلى ذلك في الأبحاث السابقة. أما لماذا ذيلت الآية بهذين الاسمين الشريفين وهو العلي العظيم؟ قبل الأسماء الشريفة كثيرة، لماذا جاء هذين الاسمين في هذا الموضع من الآية؟ هنا يوجد أيضا اتجاهان، أو يمكن أن نعبر عنهما بأنه فهمين لهذا الذيل. فهم يقول بأن المقطع السابق للآية لما قال وسع كرسيه السماوات والأرض، الإنسان واقعا بعد أن يعرف ما هو المراد من السماوات والأرض ويرى أن الكرسي وسعهما، يعرف أن الكرسي عظيم وعال جدا، لأن السماوات والأرض كبيرة وعالية وعظيمة، فإذا كان الكرسي يسعهما فهو ماذا؟ عظيم، وليس بعظيم، عظيم جدا. فلهذا مباشرة الآية حتى لا يتوهم أحد أن الكرسي له العظمة والعلو الذاتي، مباشرة قالت أن إذا كان له علو وعظمة فهو بعلو الله وعظمته، وهو العلي العظيم، لا أن هذا العلو والعظمة للكرسي لذاته، وإنما من أين؟ إنما هو مظهر عظمة الله وعلوه. فلهذا قالت مباشرة وهو العلي العظيم. هذا الوجه يذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في تفسيره الجزء الرابع صفحة 182 في ذيل هذه الآية المباركة، هكذا يقول: وهو أنه سبحانه بعدما أثبت وأظهر المخلوقات من العرش والكرسي علوا في المرتبة، لأنه وسعنا السماوات والأرض، وعظمة في الخلقة إظهارا لكمال القدرة والحكمة، تردى برداء الكبرياء في العزة والعلاء، واتزر بإزار العظمة في الرفعة والثناء، وهو أولى وأحق بالمدحة والثناء، فقال تعالى وهو العلي العظيم. فلهذا أنتم تجدون أنه في ركوعك تقول سبحان ربي العظيم، وفي سجودك تقول سبحان ربي أعلى. إذن العظمة والعلو إنما هما لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني هو أنه لا، بناء على القاعدة التي ذكرناها فيما سبق، أن ذيل كل آية هو الدليل على مضمون تلك الآية. إذا يتذكر الإخوة هذه القاعدة نحن بشكل مفصل أشرنا إليها فيما سبق، ويشير إليها الطباطبائي في المجلد الثامن صفحة 353، هكذا يقول السيد الطباطبائي، يقول: والقرآن الكريم يصدقنا وهو أصدق شاهد، حيث يذيل آياته الكريمة بما يناسب مضامين متونها من الأسماء الإلهية، ويعلل ما يفرغه من الحقائق بذكر الاسم والاسمين من الأسماء بحسب ما يستدعيه كل مورد. فإذا علة مضمون الآية أين يكمن؟ يكمن في ذيل الآية. على هذا الأساس الله سبحانه وتعالى يقول هكذا، ذيل الآية هكذا تقول: إذا كان الله لا إله إلا هو وكان حيا قيوما له ملك السماوات والأرض وهو يعلم بما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. مو بأكثر ومرتب من مراتب قدرته تسع السماوات والأرض. فمثل هذا الموجود علي وعظيم أو ليس عليا وعظيما؟ من الواضح أن هذا الوجود الذي هذه صفاته فهو العلي العظيم. هكذا نقول أو اعكسوا قولوا لأنه هو العلي بالذات والعظيم بالذات فهو حي قيوم له ما في السماوات إلى آخر الصفات التي ذكرتها الآية المباركة. ومن هنا تجد أن الآية حصرت العلو والعظم به، قالت وهو العلي العظيم. وقد ذكرنا مرارا أنه إذا كان الخبر بالألف واللام فيفيد ماذا؟ فيفيد الحاصر، يعني لا علو إلا علوه ولا عظمة إلا عظمته سبحانه وتعالى. ومن هنا بناء على ذلك بعد كل شيء يكون خاضعا له. قالت الآية وعنت الوجوه للحي قيوم. وقال في سورة مريم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. خب هذه إذا نسبوا إلى الله فليس لهم إلا الخضوع والعبودية، وهذا لا يتنافى أنه لهم علو. فلهذا تجد القرآن الكريم في آيات أخرى يثبت العلو لغير الله، يقول ورفعناه في إدريس ورفعناه مكانا عليا، فهو عالنا وأنتم الأعلون. أو آية أخرى بالنسبة إلى السجود لآدم استكبرت أم كنت من العالين، يعني هناك موجودات عالية ولكن موجودات عالية إذا لم تنسب إلى الله، أما إذا نسبت إلى الله فهي عالية أو خاضعة وخاشعة وهي عبد لله سبحانه وتعالى. وهذه هي طريقة القرآن الكريم، أنه يحصر الصفة الكمالية بالله ثم يجعل الباقي إذا وجد فيه كمال فهو ماذا؟ فهو مظهر لكماله وتجلي وآية له سبحانه وتعالى. إن شاء الله من يوم السبت سوف ندخل في البحث التفصيلي لمسألة الكرسي والعرش، وإذا وفقنا بعض مراتب العلم الأخرى والأقوال الموجودة في المسألة. والحمد لله رب العالمين.